لا قلتها في ايه؟
عائشة وقيمة عليها.
اه.
هل يرجى ان المقتول كان يكون قاضي او منفذ؟
هذا حسب الامام، حسب ما يرى الامام. يعني هذا حسب ما يرى الامام ان راى المصحف في عز عزل والا ترك. يعني هذا يرجع في راي الامام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد، فلا زال حديث المنصور متفق الى سبحانه وتعالى حول القراءه في مسند الامام الدارمي رحمه الله تعالى المعروف بالسنن الدارمي، ولا زالت قراءتنا في كتاب الطهار.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام الدارمي رحمه الله: باب وقت النفساء وما قيل فيه. قال: أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو سفيان عن معمر عن قتادة في النفساء كطهر امرأة من نسائها. قال: أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال حدثنا يونس عن الحسن في النفساء تمسك عن الصلاة 40 يوما، فإن رأت الطهر فذاك، وإن لم ترى الطهر أمسكت عن الصلاة أياما 5 6، فإن طهرت فذاك، وإلا أمسكت عن الصلاة ما بينها وبين 50، فإن طهرت فذاك وإلا فهي مستحاضة. قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص أنه كان لا يقرب النفساء 40 يوما، وقال الحسن: النفساء 45 إلى 50، فما زاد فهي مستحاضة. قال: أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال: وقت النفساء 40 يوما، فإن طهرت وإلا فلا تجاوزه حتى تصلي. قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أشعث عن عطاء قال: إن كان للنفساء عادة وإلا جلست 40 ليلة. قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: النفاس حيض. قال: أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تنتظر النفساء 40 يوما أو نحوها. قال: أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل البصري عن مسة عن أم سلمة قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما أو 40 ليلة، وكانت إحدانا تطلي الورد على وجهها من الكلف. قال: أخبرنا سعيد بن عامر عن هشام عن جلد عن معاوية بن قرة أن امرأة لعائد بن عمرو نفست فجاءت بعدما مضت 20 ليلة، فدخلت في لحافه فقال: من هذه؟ قالت: أنا فلانة، إني قد تطهرت. فركضها برجلي فقال: لا تغرني عن ديني. لا تغرني عن ديني حتى تمضي 40 ليلة. قال: أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: النفساء تجلس نحو من 40. قال: أخبرنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: النفساء تنتظر نحو من 40 يوما. قال: أخبرنا موسى بن خالد قال حدثنا معتمر عن أبيه أن الحسن قال: في النفساء التي ترى السماء تربصوا 40 ليلة ثم تصلي. وقال الشعبي: شهرين ثم هي بمنزلة المستحاضة. قال: أخبرنا مروان بن محمد قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا إبراهيم بن سليمان الأفطس قال: سمعت العلاء بن الحارث عن مكحول قال: المرأة تنتظر من الغلام 30 يوما ومن الجارية 40 يوما، يعني النفساء. قال مروان هو قول سعيد بن عبد العزيز، وقال الأوزاعي هما سواء. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا وهيب قال حدثني يونس عن الحسن قال إذا رأت الدمع عند الصلق يوما أو يومين فهو من النفاس. قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن ابن جريج عن عطاء في الحامل ترى الدمى وهي تطلق قال تصنع ما تصنع المستحاضة.
هذا فيه بيان كم تنكر النفساء، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والجمهور على أن النفساء تمكث 40 يوما كما ورد في هذه الآثار. وعند أصحاب السنن الحديث ومسلمة رضي الله عنها كانت النفساء تمكث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. وبعض أهل العلم قال بأنه لما صح في شيء في ذلك صريح يعمل به، ولكن يرجع ذلك إلى عادة النساء. بهذا قال البعض ب50 يوما، وقال البعض إلى 60 يوما، وقال البعض أكثر من ذلك لأنه وجد في عادة النساء هذا. وقال البعض لو انقطع بعد 40 ثم عاف وحيض، ولكن لو استمر على طريقته فهو من النفاس. والذي يترجح في ذلك لكثرة الآثار أن النفساء تمكث 40 يوما، فإذا رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر، إذا رأت الطهر بعد 7 أيام بعد 10 أيام فهي طاهر، فإن عاد إليها الدم داخل 40 فهي نفساء، أما بعد 40 فإنها تغسل الدم وتصلي. ثم ذكر الأثر عن الحسن إذا رأت الدم عند الطلق يوما أو يومين قال فهو من النفاس. هذا محمول على ما إذا رأت الدم مع آلام الولادة من الطلق وغير ذلك. هذا قال إذا رأت الدم عند الطلق، الطلق هذا مقدمات الولادة، فإذا رأت الدم عند الطلق فهو من الولادة، فهو من النفاس أي تقطع الصلاة. لكن إذا رأت الدم مثلا قالوا هذا الشهر التاسع مثلا، يعني مضمة الوضع في أي وقت، لكن رأت الدم في أول الشهر وليس هناك ألام ولادة فهذا ليس من دم النفاس، هذا دم فساد ولا تعبأ به. لكن إذا صحبه الطلق ألام الولادة فإنها تدع الصلاة لأنه من الولادة. المرأة قد تبقى 3 يومين أو 3 خصوصا في عصرنا هذا ممكن تعتل الأسبوع لأن حركة المرأة ضعفت، لهذا قد تعاني من الطلق أيام عديدة، تروح الطبيبة تقولها لسه شوي، ترجع وتروح لها بالليل لا لسه شوي، فممكن تبقى 3 أيام لأن سهولة الولادة تكون مع سهولة الحركة. وطبعا المرأة اليوم تقوم الساعة 12 ولا تتحرك إلا قليلا، لهذا صار في الولادة متعسرة، لهذا صرت الآن تسمع عن عن 10 أشهر وال11 شهرا، إن تبقى المرأة إلى 10 و11 شهر. فإذا الدم الذي ينزل عند الطلق هذا هو دم النفاس، لأن الطلق هذا من مقدمات الوضع. أما ما يكون قبل ذلك بدون هذا الطلق فإنه يكون دم فساد.
نعم.
أي نعم زمونا والأثار اختلفت، يعني منهم من لا يرى 40، فلهذا إما أنه يحمل على 40 ولكن يمنع الجماع، لأن بعض العلم يمنع هذا، حتى شيخ الإسلام نفسه يرى كراهية ذلك، بعض العلماء يرى كراهية الجماع، يعني تصلي وتصوم وكذا لأن العبادة مبنى على احتياط، أما الجماع لك لا لازم يعني. وهذا أمر غريب، يعني أن رخص لها في الصلاة والعبادة يرخص لها في الجماع، أو أن يكون هذا محمله على أنه لا يرى 40، نعم. ليه؟ يعني سمي قيصر لهذا؟ لا، قيصر هذا لقب يلقب به كل ملوك الايه الروم، زي كسرى وزي تبع وزي النجاشي، واخد بالك؟ ده لقب رئاسي، زي نقول مثلا رئيس ملك كذا، فده لقب عند الاقوام. طب واللي بعديه طيب؟ وتبع وكذا، الله اعلم، يعني ما ادري عن هذه صحة هذا، انا ما اسمع هذا من قبل، لكن المعلوم ان الاقوام كانوا يضعون لولاة امورهم او حكامهم القادم، يعني فرعون، لما نقول فرعون موسى، يعني اللي كان زمن موسى، والى كل من حكم كان فرعون. ملوك اليمن تبع، الحبشة النجاشي، يعني النجاشي ليس هو فقط نجاشي النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل ما حكم كان يقال له ايضا الايه النجاشي. فالله اعلم هل اول ما يعني حصل هذا، الله اعلم، هذا تحتاج الى ثبوت. نعم. العذر ازاي؟ لا 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 تصلي، ما تصلي، لكن تعيد الصوم فقط، اما الصلاة لا. نعم.
قال رحمه الله: باب المرأة تجنب ثم تحيل. قال: اخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن ابراهيم في المرأة تجنب ثم تحيل قال تغتسل. قال: اخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن الحسن مثله. قال: اخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن العلاء بن المسيب عن عطاء قال: الحيث اكبر. قال: اخبرنا سعيد بن عامر عن شعبة عن مغيرة عن ابراهيم في رجل غشي امرأته فحاضت فقال: تغتسل احب الي. قال: اخبرنا حجاج قال حدثنا حماد عن حجاج عن عطاء والنفعي قال: لتغتسل من الجنابة. قال حدثنا حجاج عن حماد عن عامر الاحول عن الحسن مثل ذلك. قال: اخبرنا المعلى ابن اسد قال حدثنا عبد الواحد بن بياس قال حدثنا العلاء بن المسيب قال: سئل عنها حماد فقال: قال ابراهيم تغتسل. قال حدثنا ابراهيم بن موسى عن ابن فضيل عن محمد بن سالم عن الشعبي قال: تغتسل.
نعم، وهذا الاحوط والاولى، يعني مساله اذا اجتمع على المراه الحدثان، هي امراه حائض وهي اجنبت، اما ما اجنبت يعني رات ليلا ما يرى المحترم احتلمت، او كان زوجها قد جمعها وبعد الجماع حاضر قبل ان تغتسل، هل يا ترى نقول لا يلزم الغسل الجنابه لانه لا فائده فيه، فانها لا تستبيح بهذا الغسل الصلاه ولا قراءه القران ولا كذا، او انها تنتظر حتى فتنتظر حتى تطهر من الحيض ثم تغتسل، او انها تغتسل؟ نقول الغسل مستحب، وإن كان لا يجب على المرأة، لكن الغسل هنا مستحب بسبب الجنابة، فتأتمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الجنوب، فإن الجنوب يغتسل فتغتسل، ثم إذا جاء وقت الطهر من الحيض وطهرت من الحيض فإنها تغتسل اغتسالا آخر. هذا هو المستحب والأولى، لكن هل تلزم بذلك؟ الذي يظهر أنها لا تلزم بذلك، واغتسالها هذا فعل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في المقامين، فإن النبي قد أمر الجنوب أن يغتسل، وأيضا أمر الحائض أن تغتسل، فيجتمع فيه فيتكون المرأة قد أتمرت الأمرين، وأيضا قد يكون هذا مثلا مسهلا لها بعض العبادات التي نزع فيها العلماء. فمثلا قرأت القرآن للحائض تنازع العلماء مثلا فيه، فحينئذ لو أنها اختصرت من الجنابة فلها أن تقرأ القرآن، على قول من يقول بأن المرأة تقرأ القرآن وهي مثلا حار، ومثله ايضا كذلك لو انها اضطرت للطواف وهي حائط تتخشف وترفق فانها تطوف وهي حائط، لكن ما تطوف وهي جنب، تغتسل ثم تطوف، فيكون الاغتسال مجنبا لها، يعني الجنوب مجنبا لها بعض هذه الاشياء، ويكون ايضا حامل لها على بعض الطاعات ان رات هذه الطاعات للحائض. نعم. هذا اذا كان في الوقت نفسه، يعني مثلا لو انا يوم الطهر من الحيض حصل لها الجنابه، يعني هي قامت من النوم فاذا بالدم منقطع وهي قد احترق، فالان استمع في حقيه غسل، يعني غسل الجنابه وغسل الحيض، فهل هنا يجزي غسل الجنابه عن غسل الحيض ام لا؟ على خلاف من راى القاعده الاصوليه، لانه اذا اجتمعت اذا كان وكانت من جنس واحد والافعال يعني واحده فداخلتا فقد يجزي واحد عنها هذين الامرين. ومن قال لا هذا واجب وهذا واجب، الواجب ما يدخل في الواجب بل لابد من انفصال الواجبين، راى انها لا تغتسل من الجنابه حتى اذا انتهت من تعميم مائها بدنها بالماء نوت الغسل ايضا من الحيض فعممت بدنها بالماء، هذا محل نظر عند الاصوليين. نعم. إذا كان جنسين مختلفين فما في إشكال، لا بد أن يأتي بالواجب هنا الواجب هنا، إذا كان مختلفين ما كان من جنس واحد واخد بالك، كان يجب على الإنسان عبادتان، العبادتان واجبات العبادات مثلا أو سنتان، سنة منفصلة سنة منفصلة، عشاء ومغرب، وتر وعشاء مثلا سنة عشاء، فهنا لابد أن يأتي بالعبادتين لأنهما غير متداخلتين، لكن هو الإشكال بيرد فيما إذا كانت العبادة واحدة الجنس واحد ونحدهما يدخل في الآخر حينئذ إيه يقولون بأن العبادتين يتداخلان. عندما دخلت الجنس خلاص.
قال رحمه الله باب الحائض توضأ عند وقت الصلاة. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا يحيى بن أيوب قال سمعت الحكم بن عتيبة يقول كان يعجبهم في المرأة الحائض أن توضأ وضوءها للصلاة ثم تسبح الله وتكبره في وقت الصلاة. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن سليمان التيمي قال قلت لأبي قلابة الحائض تتوضأ عند وقت كل صلاة وتذكر الله، فقال ما وجدت لهذا أصلا. قال أخبرنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني خالد بن يزيد الصدفي عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني أنه كان يأمر المرأة الحائض عند أوان الصلاة أن توضأ وتجلس بفناء مسجدها فتذكر الله وتسبح. قال حدثنا يعلى قال حدثنا عبد الملك عن عطاء في المرأة الحائض أتقرأ؟ قال لا إلا طرف الآية، ولكن توضأ عند وقت كل صلاة ثم تستقبل القبلة وتسبح وتكبر وتدعو الله. قال أخبرنا محمد بن يزيد قال حدثنا ضمرة قال حدثنا السيباني وهو يحيى بن أبي عمرو من أهل الرملة قال حدثنا مكحول قال تؤمر الحائض تتوضأ عند مواقيت الصلاة وتستقبل القبلة وتذكر الله.
هذا ليس في شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الحائض توضأ وضوءها للصلاة ثم تسبح الله وتكبره في وقت الصلاة، ولو كان هذا سنة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به كما أمر المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، فهذا ليس في شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا تلزم المرأة بذلك. ولهذا قال سليمان السامي قلت لأبي قلابة الحائض تتوضأ عند وقت كل صلاة وتذكر الله؟ قال ما وجدت لهذا أصلا. فالوضوء مع الحيض ماذا يصنع؟ ما يصنع شيئا، نعم مع الجنوب قد يصنع شيئا ألو تخفيف الجنابة، كما ورد عند بعض أصحاب السنن أنهم كانوا إذا أرادوا الجلوس في المسجد أو المكت في المسجد توضأوا. أما بالنسبة للحائض فلم يرد هذا. فإلزام المرأة أو استحباب ذلك المرأة أن تتوضأ عند كل صلاة ثم تسبح الله وتكبره هذا لم يرد، ونخشى أن يكون هذا من التنطع، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه ولا أمر به صلى الله عليه وسلم. والمرأة أصلا لا تمنع من الذكر، الحائض ما تمنع من الذكر، الحائض تذكر الله عز وجل كما تشاء. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوف. والحاج طبعا بيلبي ويكبر ويدعو ويذكر، إلا القرآن هذا مختلف فيه، أما ما عدا ذلك فالمرأة تذكر الله تبارك وتعالى وإن كانت حائضة، فيخشى أن يكون هذا من التنطع. وإن كان يعجب الإنسان مثل هذا، ولهذا قال الحكم حتيبة كان يعجبهم في المرأة الحائض أن تتوضأ وضوء أهل الصلاة ثم تسبح الله وتكبره في وقت الصلاة. لكن هذا الإعجاب هل هو مبنى على دليل؟ لا. ثم العبادة لا تكون إلا لهذا بأمر، إما وجوبا وإما استحبابا. لكن مثلا تعالى إلى قول إبراهيم وكان يعجبهم أي أصحاب مسعود هذا الحديث، ليه؟ إن هذا حديث يترجح به حكم فقهي، زي حديث جرير لما بال وتوضأ في ومسح على خفيه، هذا يعجبهم ليه؟ لأن كان جرير متأخر عن آية المائدة، أي أن هذا حكم بقي إلى هذا الإيه؟ إلى هذا الحد. نعم. لا بأس إذا كانت تصحح، يعني لو مثلا الولد يقرأ مثلا تبت يد أبو لهب فتقول أبي لهب فلا تقرأ الآية لكن تصحح الكلمة، لا بأس. لا بأس. وإذا احتاجت الحائط إلى ذلك لا بأس أن تقرأ الآية لو احتاجت، كان تكون طالبة تحتاج إلى هذا أو معلمة تحتاج إلى هذا، وما فيش إجازة طبعا للحائط من المدرسة، فحينئذ لا بأس أن تقرأ من باب التعليم، لا بأس. نعم. كذلك يستثنى الاستدلال، هذا على قول من يمنع وعلى قول من يبيح للحائط أن تقرأ، فليس عنده هذه الضوابط، على قول من يبيح لها تقرأ فليس إلا ولا بل تقرأ مطلقة. نعم.
لا تمسح على كل الأحوال، لا تمسح المصحف،
هذا إذا كده القراءة عن ظهري قل. نعم.
قال رحمه الله: باب في الحائض تفقد الصوم ولا تفقد الصلاة. قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: إذا سمع الحائض والجنب السجدة يغتسل الجنب ويسجد ولا تقضي الحائض لأنها لا تصلي. قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم في الحائض تسمع السجدة قال: لا تقضي. قال: أخبرنا سعيد بن عامر وجعفر بن عون عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: ليس عليها شيء. قال: أخبرنا يعلى قال حدثنا عبيدة بن معكب عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فما يأمر امرأة منا برد الصلاة. قال: أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن معاذة أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها أتقضي إحدانا صلاة أيام حيضها؟ فقالت: أحمورية أنت؟ قالت: قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تؤمر بقضاء. قال: أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن يزيد عن يزيد الرشفي عن معاذة عن معاذة قال عن معاذة قال أبو النعمان: كأن حمادا فرق حديث أيوب، السلام عليكم، كأن حمادا فرق حديث أيوب فجاء بهذا. قال أخبرنا عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن عامر قال إذا سمعت الحائض السجدة فلا تسجد. قال أخبرنا عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله عن خالد بن الحذاء عن أبي قلابة قال لا تسجد المرأة الحائض إذا سمعت السجدة. قال أخبرنا عمرو بن عون عن خالد عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم أنه كان يكره للحائض أن تسجد إذا سمعت السجدة. قال أخبرنا يعلى عن محمد بن عون عن أبي غالب عجلان قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن النفساء والحائض هل تقضيان الصلاة إذا تطهرنا؟ قال هو ذا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فلو فعلنا ذلك أمرنا نساءنا بذلك. قال أخبرنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد عن ليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال أتت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها فقالت أقضي ما تركت من صلواتي في الحيض عند الظهر. فقالت عائشة أحرورية أنت؟ كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت إحدانا تحيض وتطهر فلا يأمرنا بالقضاء. قال أخبرنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا شريف عن كثير أبي إسماعيل قال قلت لفاطمة يعني بنت علي أتقضين صلاة أيام حيضك؟ قالت لا. قال أخبرنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشكي قال سمعت معاذة عن عائشة سألتها امرأة أتقضي الحائض الصلاة؟ قالت أحرورية أنت؟ قد حفظ نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهن يجزين. قال عبد الله معناه أنهن لا يقضين.
لأن الأمر لا يتدخل فيه العقل بل يرفع فيه إلى السنة. فاستدلت عائشة رضي الله عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمر نساءه بالقضاء. قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا بالقضاء فكنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة. وقد أحرورية أنت يعني أنت من أهل الحرورة ممن يتشدد في هذا أو ممن يرى جواز هذا فإن الأمر يبنى على النص وليس على العقل. لهذا الأثر حاتم في أي قضية. لهذا الأصل أن يكون للإنسان أثر في كل مسألة أثر. فإن لم يكن للإنسان أثر في المسألة فليكن له أصل لكن لا يتكلم إلا بعلم. أثر أو أصل؟ أثر من نص أو أصل من فحوى النص أصول الشريعة قاعدة أصل عام من أصول الشريعة. لكن لا يفتي الإنسان بمحض عقل لأنه لا يجوز هذا. يعني يفتي الإنسان بالرأي المحض هذا لا يجوز. لكن إلا إن كان في المسألة أثر قدم الأثر إن لم يكن في المسألة أثر فالأصل من قاعدة يبنى عليها من أصول عامة الشريعة من المقاصد العامة للشريعة كل هذا تبنى عليه الفتوى. لهذا السلف ما كانوا يكثرون الكلام كانوا يرجعون الأمر إلى الأثر. فعائشة لما سئلت عن هذا فقالت أحرورية أنت؟ كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا بقضاء الصلاة الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. طيب هل السجدة قد ذكر أثرا هنا هل السجدة سجدة التلاوة تلحق بالصلاة؟ بمعنى أن المرأة الحائض إذا سمعت التلاوة وفيها السجدة تسجد أم لا؟ هذا مبني عند العلماء على مسألة هل السجدة صلاة فيلزم لها ما يلزم الصلاة أو السجدة سجدة تعبد مخصوص فحينئذ لا يلزم لها ما يلزم الصلاة. فاللي رأى أن السجدة يأخذ حكمها الصلاة سحب أحكام الصلاة عليه من الطهارة من ستر العورة من عدم السجدة يقع السجدة في وقت النهي كل ذلك رأى. ومن رأى أن السجدة هذه مسألة منفصلة تعبدية كسلبة الشكر وغير ذلك لم يرى لها لوازم ذلك. وهذا هو الراجح أن المرأة الحائض لا بأس أن تسكت لأنها عبادة مستقلة كسلبة الشكر وكالتسمية عند الطعام وغير ذلك من هذه الأشياء التي لا تمنع الحائض منها. نعم.
قال رحمه الله: باب الحائض تذكر الله ولا تقرأ القرآن. قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: الحائض والجنب يذكران الله ويسميان. قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان قال: بلغني عن إبراهيم وسعيد بن جبير أنهما قال: لا يقرأ الجنب والحائض آية تامة يقرآن الحرف. قال: أخبرنا محمد بن يزيد الفزاز قال حدثنا شريك عن فراس عن عامر: الجنب والحائض لا يقرآن القرآن. قال: أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم قال: كان عمر يكره أو ينهى أن يقرأ الجنب. قال شعبة: وجدت في الكتاب والحائض. قال: أخبرنا يزيد بن هارون عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم قال: أربعة لا يقرؤون القرآن عند الصلاة وفي الحمام والجنب والحائض إلا الآية ونحوها للجنب والحائض. قال: أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء وحماد عن إبراهيم وسعيد بن جبير قالوا: الحائض والجنب يستفتحون الآية ولا يتمون آخرها. قال: أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن أبي العالية في الحائض قال: لا تقرأ القرآن. قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى وأبو نعيم قال: أخبرنا السائب بن عمر عن ابن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها كانت ترقي أسماء وهي عارف. قال: أخبرنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة قال: الجنب يذكر اسم الله. قال: أخبرنا سهل بن حماد قال حدثنا شعبة عن سيار عن أبي وائل قال: كان يقال لا يقرأ الجنب ولا الحائض ولا يقرأ في الحمام، وحالان لا يذكر العبد فيهما الله عند الصلاة وعند الجماع إلا أن الرجل إذا أتى أهله بدأ فسمى. قال: أخبرنا يعلى قال حدثنا عبد الملك عن عطاء في المرأة الحائض تقرأ قال: لا إلا طرف الآية. قال: أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن الجريري عن أبي عطار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أربع لا يحرمن على جنب ولا حائض: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سئل أبو محمد عبد الله: يقرأ الجنب آية آية؟ قال: لا يعجبني.
وهي مسألة خلافية بين أهل العلم، هل يقرأ الجنب القرآن أو تقرأ الحائض القرآن؟ فذهبت الجماهير إلى أن الجنب لا يقرأ القرآن وكذلك الحائض لهذه الآثار. وأيضا أثر علي رضي الله عنه وهو حسن حينما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمنعه شيء عن القرآن إلا الجنازة. وهذا الذي عليه الجماهير، وبعض العلم يرى جواز ذلك وأنه لا يمنع الجنب من قراءة القرآن، وأنه ليس هناك حديث صحيح في هذا يمنع. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي، الأثر ضعفوه، وقالوا بأن الجنب لا يمنع من القرآن وليس هناك ما يمنعه من قراءة القرآن، ولكن الراجح وما ذهب إليه الجماهير لوجود هذه الأثار التي يقوي بعضها بعضا، ولأن أيضا الجنب لو كان يقرأ القرآن لاشتهر ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا أن هذه الأثار بعضها صحيح كأثر عمر رضي الله عنه إنه كان يكره أو ينهى أن يقرأ الجنب. قال الشعب: وجدت بالكتاب والحائض، كان يقرأ أو ينهى أن يقرأ الجنب والحائض، وهذا إسناده صحيح، هذا إسناده صحيح. وأيضا أثر عامر الجنب والحائض قرآني القرآن وهكذا، هذه الأثار كلها يدعم بعضها بعضا في أن الجنب لا يقرأ القرآن وكذلك الحائض، إلا إذا احتاجت الحائض لذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها افعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي، والحاج مما يفعله قراءة القرآن، فلا بأس إذا قرأت للحاج إذا خشيت النسيان أو كانت تعلم أو كذا. نعم، هذا هو الأقرب من قولي أهل العلم. طيب ناخذ الدرس المرة اللي هو في الحائض تسمع السجدة. نعم.
قال رحمه الله: باب الحائض تسمع السجدة فلا تسجد. قال: أخبرنا أحمد بن حميد قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان قال حدثنا الحسن بن عبيد الله عن مسلم بن صبيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الحائض تسمع السجدة فقال: لا تسجد لأنها صلاة. قال: أخبرنا أحمد بن حميد قال حدثنا حفص بن غياث عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم وأبي الضحى قال: لا تسجد. قال: أخبرنا أحمد بن حميد قال حدثنا ابن نمير عن حجاج عن حماد عن إبراهيم وسعيد بن جبير قال: ليس عليها ذاك، الصلاة أكبر من ذاك. قال: أخبرنا أحمد بن حميد قال حدثنا ابن المبارك عن ابن جريج عن عطاء قال: منعت خيرا من ذلك، الصلاة المكتوبة. قال: أخبرنا أحمد بن حميد قال حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن قال: لا تسجد. قال: أخبرنا أحمد قال حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري في المرأة ترى الطهرة فتسمع السجدة قال: لا تسجد حتى تغتسل. قال: أخبرنا أبو زيد سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن الحكم قال: سمعت ذرا عن وائل بن مهانة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للنساء: تصدقن فإن كنا أكثر أهل النار. فقالت امرأة: ليست من علية النساء، لما أو بما أو فيما؟ قال: إن كنا تكثرن اللعن وتكفرن العشير. قال: وقال عبد الله: ما من ناقص الدين والعقل أغلب للرجال ذوي الأمر على أمرهم من النساء. قال رجل لعبد الله: ما نقصان عقلها؟ قال: جعلت شهادة امرأتين بشهادة رجل. قال: سئل: ما نقصان دينها؟ قال: تمكث كذا وكذا من يوم وليلة لا تصلي لله صلاة.
نعم، هذا قول من اعتبر أن السجدة صلاة ولا أحكمها فتمنع من ذلك، قد سبق بيان هذا. طيب نتوقف عند هذا ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول محمد وعلى آله وصحبه.